أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كانت من الشبهات التي ذكروها أن التقية هي السبب في تخلف الشيعة عن الوصول إلى سدة الحكم، ذكرنا أن هذا قصور من عندهم، هذا لعدم فهم للتقية، وإلا لو فهموا ما للتقية من الآثار الطيبة التي ترتبت على مر الزمان للشيعة الإمامية وأتباع أهل الحق لما قالوا هذه الشبهة وهذا الإشكال. ليس التقية هي السبب في تخلف الشيعة عن وصول الحكم، ولا إهمال التقية من قبلهم هي التي توصلهم إلى الحكم وسدة الحكم. الحكم له شروط، إذا توفرت تلك الشروط هي يحصل لهم ويجوز لهم التصدي، بل يجب عليهم. أما إذا لم تتوفر والأئمة أولى من يصل إلى الحكم إذا كانت الشروط متوفرة، وقد حصل ذلك لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، وحينئذ وصل إلى الخلافة واستلم الخلافة، وإلا كانت الخلافة منصرفة عنه ولا يريدها بعد ذلك النزاع حين هو الاختلاف في الأمة. إلا أنه استعمال التقية لا هي صارفة عن الوصول إلى الحكم، ولا إهمال التقية هي التي توجب الوصول إلى الحكم وسدة الحكم. إن للحكم والوصول إليه الشروط معينة، توفرت تلك الشروط يجب أو يكون مباحا، إن لم تكن الشروط متوفرة فلا معنى لأن نقول بأن التقية هي السبب. لفرض أن الشيعة وصلوا إلى الحكم بعدم استعمالهم للتقية، فما هو الحاصل بعد ذلك؟ هل يقدرون أن يثبتوا أسس العدالة بعد وجود الظلم في العالم؟ وإذا وصلوا للحكم ثم أزيحوا عن الحكم، فما كان يحصل لهم في مر الزمن؟ هل يبقى لهم ذكر حينئذ؟ فحينئذ ليس الحكم وعدم الحكم ناتج من استعمال التقية وعدم التقية. التقية أهم آثارها حفظ أتباع أهل البيت على مر الزمن من جور الجائرين وظلمهم وكيدهم، ومن الآثار حفظ تراث الأئمة صلوات الله عليهم في أحلك ظروف استعمال التقية. حفظ العلماء تراث الأئمة وأوصلها للأجيال اللاحقة. ومن أهم الأشياء وآثار ابتلاء المؤمن، فإن كل مؤمن مبتلى، لا بد أن يكون ابتلاء له بعد وجود الصراع بين الحق والباطن أزلا وأبدا، لا معنى لسقوط التقية حينئذ. فما دام الصراع موجودا فموضوع التقية متحققة. فهذه الشبهة ناتجة من القصور، بل التقصير عندهم. الشبهة الخامسة هي أن هذه التقية لا معنى لها بعد انتشار المذهب وكثرة معتنقيه، لا معنى لاستعمال التقية، وهذا هو الذي سائد عند الشباب الآن، في أنه لا معنى لاستعمال التقية. لكن الجواب عن هذه الشبهة واضح، فإنه عدم استعمال التقية وسقوط التقية إن كان لقصور في النفس الأدلة، هذا الأدلة لا تشمل، هذا يحتاج إلى إثبات أن هذه الأدلة التي شرعت التقية وجعلت التقية من أجزاء الإيمان ومن أركان الدين. من لا تقية له لا دين له لا إيمان له. هذه الأدلة لها من العموم والشمول ما يشمل العموم الأزماني والأطباق الأحوالية، يشمل جميع الأزمنة، فلا قصور في هذه الأدلة، لا إشكال في عدم وجود قصور فيها. كل أساليب الكلام التي استعملت في إثبات العموم بالنسبة إلى الأحكام الإلهية هي موجودة في التقية في تلك الروايات التي شرعت التقية، لا إشكال في ذلك. وأما إذا كان القائل بهذه الشبهة يقول أن الشروط غير متوفرة فنزاع صغروي. فمن يقول بأن التقية حاضرة يقول أن الشروط لاستعمال التقية هي متوفرة، صح أن هذا في فترة من الزمن يسقط في مكان تسقط التقية ولا حاجة إلى التقية، ولكن من قال بأن هذه التقية ساقطة بالكلية؟ فإن كان نزاعهم في أن الشروط قد انتفت حينئذ فهذا نزاع صغروي. من يقول بوجود التقية يقول الشروط متوفرة، فإذا توفرت الشروط تجب التقية أو تكون على حسب الأحكام الإلهية الخمسة. ومن يقول لا تجب، لا تجب بالنسبة إليه، فحينئذ أنها تسقط بالكلية عن جميع الأفراد فهذا نزاع صغروي. فالأمر يدور بين أن تكون الأدلة قاصرة عن شمول التقية في عصرنا الحاضر بعد انتشار المذهب وكثرة معتنقيه، وهذا لا يمكن إثباته أبدا بأن الأدلة قاصرة، بل الأدلة التي وردت تثبت هذا التعميم والإطلاق لها لتشمل جميع الأمكنة أزمنة وجميع الأفراد. وإن كان لأجل عدم توفر الشروط فالنزاع صغروي. من يقول بعدم توفر الشروط لا تجب عليه التقية، من يقول بتوفر الشروط تجب عليه التقية، حينئذ نزاع صغروي بين الأفراد ولا يمكن تعميم ذلك، كل نزاع صغروي يرجع إليها. ولكن نقول لهم ما دام الصراع بين الحق والباطل موجود فالتقية موجودة، حينئذ لا حاجة لإنكار التقية ولا مبرر هو تقصير وقصور في فهم الأدلة. هذا ما يتعلق بالشبهات، هناك شبهات كثيرة أيضا ذكروها لكن مهم منها هذه. المقام الثالث أن التقية المستعملة عند الشيعة الأتباع أهل البيت هل هي عامة في جميع أحكامهم أم خاصة ببعض الموارد، وهل هي عامة من كل مخالف أم تختص ببعض المخالفين التقية عن بعض المخالفين؟ بعدما بينا سابقا أن التقية واختلاف العامة وغيرهم والشيعة في فهم التقية وتطبيق التقية، هذا هو الذي ذكرناه سابقا، أن التقية عندهم شيء وعندنا شيء آخر، ولا إشكال في اختلافهم في الفهم، في فهم التقية، في فهم تطبيق التقية، وذكرنا ما يتعلق بذلك من أقوالهم وفتاواهم، وأنهم إنما استعملوا التقية كيدا وذكروا التقية كيدا بأتباع أهل البيت، إذ اعتبروا أن أتباع أهل البيت يضمرون ما عندهم عن قصد، دائما يضمرون ما عندهم عن قصد، فقالوا التهمة تهم بالنسبة إلى أتباع أهل البيت لاستعمالهم تقية وإضمار كل ما عندهم عن قصد حينئذ، فلم يظهروا حقيقته، هذا هو الذي اعتبروه هكذا، فأكالوا التهمة وكادوا للشيعة واستعملوا أقصى أنواع الظلم بالنسبة إليهم، وإعلامهم شوه أمر التقية بحيث لم يبق له صورة واضحة. الباحث الذي يريد أن يبحث عن التقية عندهم وعندنا، الإعلام عندهم شوهوا الحقيقة كلية، ولا سيما المتسلطين على الحكم، لأن استمرار حكمهم كان لأجل ضرب هذا الطائفة، وأنه أهم شيء كانوا يستعملونه في ضربهم أنهم يستعملون التقية. أساءوا الفهم وأفهم الناس بأن التقية شيء مقيت بالكلية، وكذلك إعلام أهل البيت أتباع أهل البيت لم يكن بذلك حتى يوضح التقية أمام الناس، لأننا في مر الزمن وفي مر تلك العصور تحت ظلم الظالمين لا يمكن لنا ولم يكن لنا إعلام حينئذ سوى هذه الكتب التي وصلت إلينا، فإعلامهم شوهوا صورة التقية وموهوا هذه الحقيقة بحيث يصعب على الباحث معرفة هذه الحقيقة وهذا التشريع الإلهي. وإعلام الشيعة وأتباع أهل البيت كان له من القصور بحيث ما لم يمكنهم إفهام الغير بأن التقية ما هي ومدى استعمالها وكيف نستعملها حينئذ؟ هذه هي المشكلة التي وقعنا فيها. ولكنهم إنما ذكروا التقية انتقاما للشيعة فقط، وليس لأن التقية تشريع إلهي هم استعملوها في موارد معينة، بل أن التقية كان سببا في ظلم الشيعة وأتباع أهل البيت. استعملوا لفظ التقية انتقاما للشيعة، أن كل شيء يصدر منهم هو أنه عن قصد ويريدون إضمار شيء آخر، هذا هو الذي فعلوه. ونحن في هذا الفصل أو في هذا المقام نبين أولا ممارسة عملية التقية عند الشيعة الإمامية، هل أنها كانت دائمية أم محدودة، وفي جميع الأحكام أم خصوص بعض الأحكام. الفصل الثاني أن التقية هل هي مشروعة لكل مخالف أم أنها مختصة بالجائرين الظالمين المعاندين للحق الذين يريدون الفتك بالمؤمنين، وإلا ليس كل سني نحن نستعمل معه التقية. وعلى مر الزمان كنا نستعمل أحكامنا الشرعية وليس فيها أي خوف علينا، فهم أساءوا هذا، شوهوا هذا من هذه الناحية. نعم ورد في عباراتنا المخالف المخالف، ولكن ليس المراد من المخالف كل من لا يكون موافقا لرأينا حتى السني العادي، بل أن المراد من المخالف في كلمات الفقهاء هو الظالم الجائر المعاند للحق، أي الذي يعاند الحق ويريد أن يفتك بالحق، كان ضال متسلطا أم لا، فيشمل ما هو الإرهاب الموجود في عصرنا. فالتقية من هؤلاء وليس التقية من كل مسلم. وقد وردت روايات كثيرة على حسن المعاشرة مع أهل السنة، روايات ذكرنا بعضها وسيأتي ذكر بعض الآخر، كلها تدل على حسن المعاشرة مع أهل السنة والنصيحة لهم والاستنصاح من عندهم. ما عندنا تقية في كل مع كل فرد، التقية موردها خاص. ففي الفصل الأول نبين مقدار استعمال التقية، هل هي عامة في كل حكم وكنه استعماله كثير، الممارسة عند أهل البيت وأتباع أهل البيت متحققة في جميع خصوصيات هذا أم مقتصرة على بعض الموارد؟ الفصل الثاني إنما نبين أن التقية ممن يكون، فإن التقية وإن وردت من المخالفين لكن المراد من المخالفين طائفة معينة، ليس كل من لا يخالف رأينا نستعمل التقية معه، فإن الحب لا يعرف ما حب إلا من يكابده، الظلم لا يعرف مقدار أثره على الإنسان إلا من يكابدهم، لم يعرفوا ما وصل الظلم عليهم حتى يعرفوا مدى تأثير الظلم عليهم، الظلم كله كان على أتباع أهل البيت على مر الزمن، هؤلاء يعرفون الظلم ومدى تأثير هذا الظلم وما فعل الظلم وما فتك بهم حينئذ. فالتقية في هذه الموارد. الفصل الأول سعة استعمال التقية عند أتباع أهل البيت وضيقه، هل استعملوا التقية في جميع ذلك أو لا؟ نذكر بعض الآراء والأقوال إن شاء الله.